إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع معدة البرنامج أمة الملك الخاشب كتبت قائلة: لعل أغلبكم تابع الفيديو الذي انتشر من تعز وصوت الداعش المصري يهين ويذل الرجل اليمني وأمام ابنه. عندما تابعته شعرت بقهر وألم، فكيف لشخص جنسيته مصري أن يأتي ليهين ويذل اليمنيين هنا في أرضهم، يمتهن كرامتنا في أرضنا؟ هذا شيء كبير جدا وليس بالأمر الهين أو البسيط. وتذكرت السوداني والإماراتي والأمريكي وما يحدث في السجون الأمريكية التي يشرف عليها ضباط إماراتيون في الجنوب من وقائع مخزية ومذلة لا تكشف عن الواقع المؤلم. شعرت بغمة أن أرى يمني ذليل مهان، مهما كنت أختلف معه في الفكر والمذهب فهو في الأخير يمني، ابن يمني ولدته أمه حر، فكيف لأجنبي أن يستعبده ويذله ويهينه؟ وأين على أرضه وهو يأكل من خيرات وطنه؟ قد لا يشعر البعض بالوجع والحسرة التي نشعر بها جميعا عندما نشاهد مثل تلك المشاهد الحقيقية التي تعتبر صورة من واقع كل من طبل وبارك لدخول الأجنبي لبلاده، وكل من أيد العدوان على بلده وأيد قتل أبناء بلده. تنتقل من المشاهد المؤلمة من الجنوب المحتل ومن سجون الإمارات هناك إلى ما يجري في تعز التي كانت تسمى بتعز العز، والآن أصبحت تعز الذل للأسف. ليس تشفي بل ألما ووجعا لما وصلوا إليه من وضع ضاعت فيه كل قيم الكرامة الإنسانية. رأيتهم يصحون من غفلتهم ويتعظوا بما جرى لسابقيهم، وأذكرهم أن دماء كل من فرطتم فيهم وهم لم يؤذوكم أبدا ربما ستكون هذه الدماء البريئة التي سالت في الجنوب وفي تعز ربما ستدفعون ثمنها غاليا، وربما تكون وبالا وحسرة عليكم إن لم تصحوا من غفلتكم ولم تطردوا الأجنبي الذي جاء ليمتهن كرامتكم ويتحكم في مصيركم. أما أنصار الله فقد أعلنوها صراحة أمام العالم: إما حياة بعز إلا موت من بعد الشرف. فمهما كان حجم المعاناة والتعب الذي نعيشه نحن في الشمال، لكننا نظل نستنشق عبق الحرية في أرضنا، فلم نشاهد أجانب يتحكمون بنا ولا يهينون كرامتنا ولا يتحكمون في خيراتنا ومقدراتنا. فهل يا ترى سيعقل ويزيل الغشاوة من على أبصارهم بعد أن رأوا أن تعز والجنوب وكل اليمن هو مشروع احتلال وتقسيم غنائم واستعباد شعب ونهب ثرواته؟ حمير العزكي كتب قائلا: الجيش والعودة إلى المسار. اليوم في صنعاء وفي ورشة عمل ثانية لضباط القوات المسلحة حضرها الرئيس الصماد، ألقى من خلالها كلمة أجابت مضامينها عن تساؤلات مليئة بالاستغراب. أجابت مضامينها عن تساؤلات وعن دوافع حملات التحريض والتشويه والتخويف من مثل هذه الورشات والدورات. تلك الحملات التي كانت تنظمها وتروج لها جهات في الداخل كانت تدعي حينها مواجهتها للعدوان، وبالتزامن مع هذه الفعالية الوطنية المعززة لمبادئ السيادة وقيم الاستقلال، يظهر في الجانب الآخر على الثرى المحتل من هذا الوطن وتحت رعاية وراية تحالف العدوان الأمريكي أولئك العملاء القدامى الجدد والأدعياء لسنوات خلت التمسك بالقيم الوطنية، وهم يسوقون أنفسهم كمرتزقة أكثر كفاءة أقل تكلفة وأفضل نتاجا. يظهرون مؤكدين لكل متشكك وموضحين لكل متعامي ومخرسين لكل مجادل حول حقيقة دوافع حملاتهم ضد الجيش اليمني وقواته المسلحة والتي تحدث عنها الرئيس الصماد بكل وضوح وجلاء واستيفاء. بلا شك ظلت القوات المسلحة اليمنية وبالذات بعض تشكيلاتها تواجه الإساءة المتعمدة إليها باسمها العائلية، والتي مارسها البعض بالقول محاولا ضرب معنوياتها في مقتل والقضاء على روحيتها وعقيدتها القتالية الوطنية، ومارسها البعض الآخر بالفعل أثناء تولي قيادتها بالتعامل معها كقطاعات خاصة ومحاولة توجيه ولاءاتها نحوهم بعيدا عن الوطن، وذلك في سبيل سوقهم إلى معارك ليست القوات المسلحة ولا الوطن طرفا فيها. هي تلك القيادات الخائنة الخائفة من وعي الجيش اليمني مستمرة في محاولة استدراج من تبقى تحت تأثير عقود التضليل من المحكومين بالولاء لتلك الشخصيات العميلة إلى مربع الخيانة وخانة حساباتها الشخصية الضيقة قبل تحررهم بالوعي والحقيقة من قبضة الوصاية والاستبداد. الجدير بالإشارة هنا أن مثل هذه الورشة الثانية لضباط القوات المسلحة اليمنية تمثل تدشينا لمشروع استكمال دور الجيش اليمني في معركة السيادة والاستقلال، ودعما وإسنادا بالخبرات والكفاءات لجبهات مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، واستعادة لمكانة القوات المسلحة وروحيتها وعقيدتها وثقتها بنفسها وثقة الشعب بها، وكذلك خلاصا وتحررا لضباط وأفرادها من الولاء الحزبي والشخصي إلى الولاء الوطني والديني، لتعود إلى ميادينها المقدسة بهامات شامخة لا تنحني إلا لله وبأقدام راسخة لا تتزحزح عن مواقف الحق وبأرواح مشبعة بثقافة الفداء والتضحية في سبيل الله والوطن والشعب. لماذا تصمت الشرعية والنخب على التقرير الأممي الصادم حول مستقبل اليمن؟ علي محسن حميد كتب قائلا: قد يحدث في حروب النجوم وليس في حروب الأرض حروب الدماء والعذاب الحقيقي، الحصار والتجويع والأمراض الفتاكة والمزمنة والأوبئة والتدهور أداء الحاكمين في اليمن. تحدث عن التقرير الذي تحدث وقال: منذ 48,900,000 خططت له جماعة الإخوان المسلمين انقلاب بقيادة المرشد العام حسن البنا ونفذه الجزائري والفضيل الورتلاني، والدماء تسيل في اليمن لهدف لم يتحقق. التقرير يمهد لتطور ما يروضنا لقبول ما كنا نرفضه، ولأن المنتفع من تمزيقنا يريد تقوية نفسه وتحصين موقعه في المنطقة بقوة إضافية ضد تقلبات سياسية لدول كبرى تهيمن على جيرانها. هنا يخطر لي أحيانا أن أبو ظبي ولها مراراتها مع السعودية سعيدة بتوريط السعودية في اليمن لكي تصبح أضعف وأقل قدرة على فرض وصايتها على دول الخليج، وتريد إنجاز هدفها في اليمن بخسائر أقل، لأنها لا تجهل خبرة اليمنيين في الاستنزاف المالي وحبهم للحروب الطويلة الأمد. تقرير فريق الخبراء الدوليين رسم صورة قاتمة لمستقبل اليمن الموحد، مما جاء فيه: بعد قرابة 3 سنوات من الصراع يكاد اليمن كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود، وبدأت مرحلة المجموعات المسلحة العاجزة عن الحسم العسكري واستعادة الدولة وتوحيد اليمن. لقد تأكلت سلطة الحكومة في اليمن إلى حد الشك بقدرتها في يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده بلدا واحدا. ما هو الحل؟ الحل في شرعنة المجموعات المسلحة العاجزة لكي تخرج من حالة عجزها وتبقى طبيعية بتقسيم اليمن. أما أطراف الصراع الخارجية فهي صاحبة المصلحة الأولى في أن تجد اليمن أشلاء ونتف. مندوب اليمن في الأمم المتحدة آثر الصمت ولم ينبس ببنت شفا، والذي لم يقصر في تحذير العالم من المد والخطر الصفوي الشيعي المجوسي الفارسي، وهو معذور لأنه لم يتلقى تعليمات من حكومته المغلوبة على أمرها. وزارتي الخارجية في صنعاء والرياض صامتتان، وكأن التقرير بكل خطورته وتشخيصه المفزع للوضع الحالي الذي فلت من أيدي ما تسمى بالشرعية على وجه الخصوص، يخص جزيرة نائية في محيط بعيد، حتى النخب بمختلف أطيافها الصادقة منها والتي ترتزق من الحرب لم تقل شيئا عن التقرير الصادم، وكأن وحدة وطنها لم تعد تعنيها. الأستاذ ضيف الله الشامي علق قائلا على تقرير الخبراء بقوله: فريق الخبراء الذي قدم تقريره إلى مجلس الأمن بشأن اليمن اعتمد بشكل شبه كامل على منشورات الفيسبوك، لذلك أصبح ذلك الجهد مسخرة كبرى. بالمثل من أشاروا بأن من هربوا من صنعاء جديرون بإدخال الغزاة إليها يعتمدون على الفيسبوك أيضا. أنس القاضي كتب منشور قصير مفيد مناسب تعليقا للمقال السابق يقول فيه: في مثل هذا اليوم اغتال الإخوان الإمام يحيى حميد الدين الثائر الذي طرد العثمانيين مؤسس الدولة الوطنية الحديثة، أول من أعاد الهوية اليمنية إلى الدولة، رسم قلب الطائر الجمهورية الحالي مأخوذ من شعار اليمن المتوكلية، وشعار المتوكلية كان أكثر تقدما بإضافة الخط المسند إلى الشعار. مرحلة الإمام يحيى مرحلة تاريخية بحاجة إلى نقد موضوعي وفق شروطها التاريخية. لا تخافوا، لن تعود الملكية ولا يمكن أن تعود، لكننا بحاجة إلى معرفة التاريخ اليمني، خاصة تاريخ النضال الوطني ضد الاستعمار البريطاني والاحتلال العثماني والتوسع السعودي الوهابي الذي تصدى له الإمام يحيى. أبو طه الخاشب كتب قائلا: ليس أمام كل يمني حر في هذه المرحلة الحساسة إلا أن يقف بجانب الحق ويصطف بجانب الشرفاء من هذا الشعب وبجانبه قائد الثورة حفظه الله وقيادات أنصار الله والجيش والجان الشعبية الأبطال في مواجهة العدوان الهمجي والاحتلال حتى الانتصار وتأجيل الخلافات الجانبية والأحقاد، لأن البديل سيكون احتلال وتشريد وتهجير وتقسيم اليمن إلى دويلات وكنتونات، وستظل اليمن محتلة متناحرة متحاربة، وستكون ثرواتها بأيدي الغزاة كما يحصل الآن في عدن وبالحاف ومأرب وسقطرة والمهرة من هبل لثروات احتلال المدن وافتعال الحروب والفتن. كان هذا هو محور المقالات مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محور التغريدات بعد فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
محمد عبد السلام كتب قائلا: نقولها للقاصي والداني، نحن لم نسلم ميناء الحديدة ولن نسلمه للأمريكان، وما يشاع عن تسليمنا الميناء لشركة أمنية خاصة أمريكية كذب وافتراء، وتقرير الخبراء الذي يتبع الأمم المتحدة مدفوع ثمنه من أمريكا وإسرائيل، والغرض من تشويه أنصار الله أمام الشعب واتهام أنصار الله بخيانة شعبنا العظيم. فينوس أزال حساب بديل كتب قائلا: العفاشي يقول أن عفاش كان يسلم المرتبات في عهده. نعم، كان يسلمها بإغراق اليمن بالديون والشحت بها في مؤتمرات المانحين في لندن وباريس ونيويورك، ومريدها ينهبها لكرشه وكرش عياله. الآن انقطع الشحت، وتواصل مهمة زعيمكم بمساعدة العدو السعودي الإماراتي على نهب موارد اليمن وحصارها. علي القحوم كتب قائلا: عملية نوعية في المخا تم فيها صيد الغزاة الإماراتيين من رتب عالية وكبرى، هذه العملية النوعية تكللت بالنجاح لا من حيث الإعداد والترتيب والتنسيق مع الشرفاء خلف خطوط النار، وبهذا جن جنون الإمارات ودفعت المرتزقة لإخراجهم خشية وقوعهم في الأسر، فشكرا وألف شكر لأبطال الجيش واللجان الشعبية. محمد عبد القدوس كتب أيضا: يحاول إعلام العدوان ومرتزقته القدامى والجدد إهام متابعيهم بأن أنصار الله في حالة انهيار، وأنهم يشعرون بالعزلة من المجتمع الذي لم يعد يطيقهم في محاولة بائسة منهم لأحداث أي شرخ داخل المجتمع اليمني الصامد في وجه عدوانهم، لكن ما فشلوا في تحقيقه عسكريا مؤكدا لن يتمكنوا من تحقيقه إعلاميا. العميد حاشد الأحمر كتب أيضا: أول ما وصل طارق عدن القاعدة رجعت المكلة، سبحان الله علاقة قوية. يحيى الشامي أيضا كتب: تأكدوا يا مرتزقة، الإمارات مستعدة أن تقتل كتيبة منكم مقابل جثة جندي من جنودها. سيف الحق إبراهيم أيضا كتب: الإمارات تفقد عددا كبيرا من عسكريها في جبهات الساحل برصاص مقاتلي الجيش اليمني واللجان الشعبية، ولازال البحث مستمر حول العدد الحقيقي لسرع المحتلين لوجود جنود مفقودين حتى اللحظة. محمد المتوكل أيضا كتب قائلا: تعيين هاشم الأحمر من قبل هادي في سيئون باعتقادي لعمل صراع مع من هم في صف الإمارات ومشروع الانفصال، والأيام ستكشف ذلك. أحمد عايض أحمد أيضا كتب: مصيدة قاتلة ومحكمة للمدرعات الإماراتية نصبها المجاهدين، حيث تمكن أسود الجيش واللجان من تدمير 4 مدرعات إماراتية و4 آليات للمرتزقة في عملية الاستدراج النوعية في موزة. خلال هذه العملية لقي 12 جنديا وضابطا إماراتيا مصرعهم وجرح آخرون. حامس محمد أيضا كتب: في عالم بدون الأمم المتحدة لن يجد القتلة ولا المجرمون من يمنحهم سكوك الغفران مقابل المال، ولا من يغسل دماء الضحايا التي تلطخ أيدي المجرمين، دعوهم يغرقون بدمائنا فإننا نعرف كيف نحيا وننتصر. أكثر من 18 شهيد بينهم نساء وأطفال في مجزرة للعدوان في منطقة العقيق كتاف الصعدة. من محور التغريدات على تويتر مستمعينا الكرام إلى محور المتابعات المحلية، لكن فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. محاصرة قوة عسكرية إماراتية من قبل الجيش واللجان بعملية استدراج نوعية في جبهة موزع، وقال عديد من العسكريين الإماراتيين على متن 4 مدرعات عسكرية في مصيدة نصبتها لهم قوات الجيش واللجان الشعبية في جبهة موزع، وأحكمت الطوق عليهم وقتل عدد منهم بينما بقي آخرون تحت الحصار، ما جعل العدوان يدفع بمرتزقته لمحاولة كسر الحصار عن العسكريين الإماراتيين دون أن يتمكنوا من ذلك. أوضح مصدر عسكري في قناة المسيرة أن قوات الجيش واللجان قامت بعملية استدراج نوعية لأربع مدرعات إماراتية يستقلها عسكريون إماراتيون في جبهة موزع. أكد المصدر أن القوات تمكنت خلال عملية الاستدراج النوعية من تدمير 4 مدرعات إماراتية و4 آليات للمرتزقة. كما أكد المصدر مصر 12 عسكريا إماراتيا بينهم ضباط. أشار المصدر إلى أن العدوان دفع بالمرتزقة تحت غطاء جوي مكثف بمختلف أنواع الطيران لإخراج القتلى الإماراتيين من ساحة المعركة في جبهة موزع. وأضاف المصدر أن قوات الجيش واللجان فرضت حصارا مطبقا على القوات الإماراتية التي تم استدراجها في موزع ومنعت المرتزقة من التقدم. ولفت المصدر إلى أن العدوان قصف المرتزقة قنابل عنقودية وقتل وجرح منهم أعداد كبيرة أثناء محاولتهم التراجع والانسحاب في موزع. كان مصدر عسكري أفاد في وقت سابق بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من صد زحف واسع للغزاة والمرتزقة باتجاه مفرق موزع بمحافظة تعز. أشار إلى أن الزحف على مفرق موزع تم بمشاركة واسعة من قبل الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي واستمر من الصباح حتى الظهيرة. وأكد المصدر العسكري مصر 4 عسكريين إماراتيين وأعداد كبيرة من المرتزقة أثناء كسر الزحف، بالإضافة إلى تدمير 6 آليات للأخيرين. الإعلام الإماراتي اعترف بمصر أحد الضباط الإماراتيين وهو برتبة رقيب ويدعى علي خليفة هاشل المسماري بنيران قوات الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام من برنامجكم اليومي صدى الأحداث. دمتم في عز أبدي خالد، إلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.